بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، اللي لسه ما عملش سبسكرايب اشتراك، ما فعلش الجرس، ما اشتركش في القناة، ما عملش لايك، انزل تحت كده وصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليقاتك، لايكاتك، يعني اشتراكاتك، حتى استياءاتك هتساهم في نشر هذه القناة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أحدا من الناس. خلينا يعني نكمل ما كنا قد بدأناه حينما بدأنا المسيرة في مسألة الحركات السرية، ثلاث حلقات كاملة كنا قد تحدثنا فيها عن منشأ هذه الحركات أو سبب ظهور هذه الحركات. والمرة السابقة أو آخر مرة من المرات كنا قد طرحنا سؤالا، متى ظهرت هذه الحركات السرية أو تاريخ الجمعيات السرية أو تاريخ الحركات السرية؟ حان احنا كنا قلنا ان احنا عشان نتكلم على تاريخ الحركات السرية وظهور الحركات السرية لابد ان احنا نتكلم عن بعض الامور. ويمكن احنا كنا تكلمنا عن كلام جورج زيدان اللي هو كان تحدث فيه عن ظهور هذه الجماعات في وقت من الاوقات. وحينما نتحدث عن ظهور هذه الجماعات السرية او بداية ظهور الحركات السرية، لابد ان نذكر حركة مهمة، وهذه الحركة اسمها الحركة الهرمسية. الهرمسية ده اتجاه كامل داخل الحركات السرية وداخل الجمعيات الباطنية السرية. الهرمسية بتنتمي أو بتعتمد في تفكيرها على شخص اسمه هرمس. ساعات هرمس ده يبقى اسمه هرمس أو هرمز أو هرمس، أو ساعات يبقى اسمه أخنوخ. الحقيقة إن هم بيضخموا هذه الشخصية جدا جدا جدا، وهذه الشخصية فيما يبدو هي شخصية موازية لشخصية سيدنا إدريس عليه السلام. وللأسف إن إحنا لما كنا بنكتب في التواريخ وبنقول قصص الأنبياء وإحنا بنتكلم على سيدنا إدريس، كنا نقول إن في مصر بيسموه أخنوخ وفي اليونان بيسموه هرمس الهرامسة. للأسف الشديد إن إحنا اكتشفنا فيما بعد إن هرمس هذا هو شخصية انتحلها الغرب أو انتحلتها الجماعات السرية عشان تكون هي الرمز الأكبر والرمز الأعظم عندهم، ويكون هو الأستاذ الأكبر الذي ينتمون إليه. وربما كان هو إبليس نفسه، ولكن هم يحاولون أن يسبغوا عليه الصفات التي هي صفات سيدنا إدريس عليه السلام. عايز حضرتك بس تاخد بالك من بعض الأمور. سيدنا إدريس عليه السلام في حياته وفي تاريخه قالوا أنه كان هو أول من خاط الثياب، وهو أول من علم الناس كيف يقيسون النيل في مصر، وأول من استخدم الهندسة، وأول من استخدم الحساب، وعلم البشرية علوما كثيرة. ده اللي بيقال عن سيدنا إدريس عليه السلام. طبعا التحريفات موجودة والتغيير موجود، والتغيير ده دايما تلويث الفطرة، تغيير الفطرة. وأيضا أنك أنت تحول الشخصية من شخصية صالحة إلى شخصية تعبد من دون الله وإلى شخصية شريرة، ده شغل الشيطان. إزاي؟ نذكره أن البشرية عاشت 10 قرون على الإسلام كما قال ابن عباس بإسناد صحيح رواه ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك نقله عنه أو ذكره ابن حجر في البداية والنهاية وصحح إسناد، قال كأن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، 10 قرون كلها على الإسلام. وكان في بعض الصالحين اللي هم مين بقى؟ اللي هم ود ويغوث ويعوق وإيه؟ ونسرة. ماشي؟ خلاص؟ اللي هم الجماعة الصالحين دول كان الناس يحبونهم ويتعلقون به. ثم جاء الشيطان فقال لبعض الناس أنا أصنع لكم تماثيل، ودي كانت أول صناعة للتماثيل، أول صناعة للصور، لأن هم زمان كانوا بيقولوا على التماثيل صور. خلاص، والذي يصنع التمثال اسمه ممثل. فمثل لهم الشياطين هذه التماثيل ثم دفنها. بعد فترة من فترات قال للناس بعدما طمرت، يعني هذه التماثيل دفنت وعليها التراب وكانت تحت الأرض، قال للناس ألا أدلكم على آلهتكم العوالي التي كان أجدادكم وأسلافكم يستسقون بها، لأن الناس صاروا بدون إله. وعلى فكرة دي ما تنفعش، يعني حتى الشيطان نفسه لا يأمن هذه المسألة، لأنه عارف أن الفطرة البشرية دائما تريد إلها، فيقوم هو يصنع لهم إيه؟ يصنع لهم إله، يجسد لهم إله، لأن ده بيبقى بسيط أوي بالنسبة لهم. هم عايزين إله، بس إله على هواهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ماشي. فيقوم يعمل لهم إله، يكفي أنك أنت تسجد له سجدة واحدة، ويكفي أنك أنت تعطيه بعض النذور، ولكن ينفخ في جذوة الهوى وجذوة المادية، ولا يتعبك ولا إيه ولا يرهقك بالتكاليف كما يسول وكما يوسوس لأولياء. فشغلانة الشيطان دائما أو عمل الشيطان دائما هو شيطانة الصالحين واتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. ودي قصة برضو ظهرت، أنه النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح عيسى بن مريم اتخذوه أيضا إلها من دون الله عز وجل. فدي شغلة الشيطان. فالشيطان دائما يجيب الشخصية اللي الناس تتعلق بها ويطفي عليها ما يريده، ثم يحول هذه الشخصية اللي هي بتكون من صنعه هو مش الشخصية الحقيقية، لتكون هذه الشخصية سببا في ضلال هؤلاء، زي برضو ما عمل مع الشيعة في شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي شخصية الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في واحد اسمه فرانسيس باريت. فرانسيس باريت ده قال إذا كان الإله قد تجسد فعلا في صورة شخص، فقد تجسد في يعني هرمز. هرمز ده بقى اللي هو بيتكلم فيه في عقيدة التجسد، وحضرتك بقى لازم تاخد بالك ان عقيدة التكفير هي او التجسد اللي هي عند جماعة النصارى، واصلها عند الجماعة اليهود اللي هم يعني بدأوا يطفون على الاله طبيعة ما يجعله جسدا، طبيعة انه بيلعب وطبيعة جسمه شكله ايه وطبيعة ان ادم شبه الاله والكلام ده كله. لان الفارق ما بين اليهود والنصارى في العقيدة ان اليهود اتوا بصفات النقص البشري ووضعوها على الله سبحانه وتعالى وحاشاه، اما النصارى فاخذوا صفات الله سبحانه وتعالى وضعها للانسان، ماشي. وطبعا الاثنين في ضلال ايه في ضلال مبين. لكن ادي عقيدة التجسيد او عقيدة التجسد في مين؟ الاول هوت مين اللي بيعملها؟ الوثنيون، الملاحدة، الماسونيين، هم اللي شغالين على الايه على القصه دي. فكمان بيقولوا ان معظم السحر اللي موجود ومعظم الخرافات والهرطقات والرموز اللي موجوده تنسب الى ايه؟ تنسب الى هرمس اللي هو بيقولوا عليه اللي هو سيدنا ادريس عليه السلام، او اللي تجسد الاله فيه، او الذي كان معه الحكمه. والماسوني اسمه مانلي هول، وده كان ماسوني على فكره من الدرجه 33، يعني من اعلى الدرجات. ليه كتاب اسمه التعليم السرية لكافة العصور. حقيقة أنا قرأت طرفا من هذا الكتاب ولم أقرأ الكتاب كله، لكن بعض ما قرأت في هذا الكتاب إنه بيضخم جدا جدا من شخصية هرمس اللي هو يعني بيحتل مكانة كبيرة لدى الماسونيين. وقال إنه يعني هرمس ده هو نفسه الإله، هرمس أو هرمس، وهو نفسه الإله تحوت أو توتي، خلاص، اللي هو كان عند قدماء المصريين بيصوروه في راسه اللي هي طائر أبو منجل، وبعد كده فيه قرص وفيه هلال للقمر. وطبعا الكهنة كانوا بيقولوا ان ده اله الحكمة، اله الابجدية، اله الزمن. انما في معابدهم السرية وفي جمعياتهم السرية زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت كان بيبقى له طقوس خفية، وكان بيبقى له وجه ايه وجه اخر. طبعا الراجل اللي هو مانلي هول ده بيقول انه كتاب تحوت اللي جمع فيه الرموز، هذا الكتاب هو القادر على إصلاح البشرية أو إعادة إصلاح البشرية. طبعا مش إعادة إصلاح البشرية، وإعادة إضلال الإيه؟ إضلال البشرية. ويقول عن هذا الكتاب أنه كتاب يصعب فك رموزه من الهيروغليفية إلى غيرها، لكن يمنح مستخدميه القادرين على فهمه قوة غير محدودة على الأرواح العلوية والسفلية. طبعا يقصد بالأرواح العلوية والسفلية هنا إيه؟ يقصد الشياطين. ويقول وتمنحهم رؤية الكائنات الخالدة. هو ما فيش حد خالد في الدنيا نفسها إلا إبليس، ماشي، فأنظرني إلى يوم يبعثون. فالحقيقة هو كان لازم يقول كده، كان لازم يقول إن دي أعمال سحرية لاستحضار الشياطين. وهرجع بقى مع حضرتك تاني وأقول لك إن كل الأفلام اللي بيعرضها ديزني، كل الأفلام اللي كانت بتعرضها شركة باراماونت أو إم جي إم أو مثلا شركة كولومبيا، خلاص، كل هذه الشركات بتعمد إلى شيء واحد، ألا وهو إن في شخصية، هذه الشخصية لها كتاب، هذا الكتاب فيه تعويذ، هذه التعويذ تستطيع أن تخرج لنا شخصية خالدة تسيطر على العالم، خلاص. حتى يعني شفرة دافنشي كانت بتتكلم على هذا الأمر. فالمسألة تسير في اتجاه واحد دائما، وهو اتجاه إيه؟ اتجاه إن هم عايزين واحد يتمسحوا فيه، واحد يعملوه مكان الإله، واحد يعملوه مصدر المعرفة. أنت كمسلم مصدر المعرفة بتاعك هو الله، مصدر المعرفة بتاعك هو الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هو لا، هو عايز يجيب حد تاني، عايز يجيب الشيطان بس بيلبسه ثوب إنسان آخر. لدرجة أنه مالي هول كان يقول أنه حصل الآتي، حصل أن الكتاب اللي فيه هذه الرموز وفيه هذه الطقوس والطلاسم كان موضوعا في صندوق ذهبي لا يصل إليه ولا يستطيع أن يفتحه أحد إلا الأستاذ الأعظم. الأستاذ الأعظم بقى ده اللي هو بيبقى الكبير بتاع الإيه؟ بتاع المحفل النهاردة. خلاص. وطبعا للأسف الشديد هرمز ده بالنسبة لهم شخصية كبيرة، شخصية عظيمة، شخصية هذه الشخصية استطاعت أنها تفعل إيه؟ تفعل أشياء كثيرة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لهؤلاء. اللي عايز أقول لحضرتك إن الشخصيات بقى بتاعت هرمز دي أو الهرمسية هيفضل منها ثلاث حاجات في العالم دلوقتي. أول حاجة حاجة اسمها الخيمياء، ودية اللي اتخلط ما بين الجانب الروحي اللي هو الخرافي وما بين الكيمياء التجريبية. فبيقولوا إن إحنا بنحول التراب إلى ذهب، بنحول المعادن الرخيصة إلى ذهب. عشان كده ما تزعلش لما تلاقي مثلا إن المسلمين الأوائل لما كانوا بيجوا يتكلموا على واحد مثلا زي الحلاج أو واحد مثلا زي زنون مثلا أو الجماعة دول، كان بيقول لك إنه يزعم تحويل المعادن إلى إيه؟ إلى ذهب. عشان كده كانوا بيهاجموا الكيمياء زمان، لأن الكيمياء ما كانش زي الكيمياء بتاعتنا دلوقتي. لا، الكيمياء بتاعتهم اللي هي الخيمياء أو الإيه أو السيمياء، اللي هي علوم سحرية وعلوم بتعتمد على الطلاسم وعلوم بتعتمد على تحضير أرواح الإيه الشياطين. الفرع الثاني اللي هو التنجيم، خلاص، اللي هو بيخلط ما بين الشعوذة والسحر وعلم الفلك، اللي النهاردة بيسيطر على عالم كتير قوي، بيعملوا ورق التاروت وبيعملوا الأبراج، خلاص، وبيقولوا ان كل واحد مننا له نجم في السماء وفي كواكب مقدسه، وان هل هذه الحركه حركه الكواكب تؤثر على الارض. حضرتك تعلم ان هذا الكلام كله شرك وكفر. هيتفضل السيمياء، وده موضوع اسمه ايه؟ موضوع سحر اصلا، خلاص، ده ضرب من ضروب السحر للتواصل مع الايه؟ مع الشياطين، خلاص، اللي هم بيقولوا عليه ذا سيكريت تيتشنج، خلاص، اوف اول ايج، ماشي، يعني كل الأسرار بقى اللي إيه اللي في هذا الكتاب، خلاص، اللي هو الكتاب بتاع Secret Teaching، ماشي، هذا الكتاب بيعرض لهذه الأمور وبيقول إنه السيمياء هي التي تستطيع من خلالها إنك تتواصل مع الكائنات الخالدة. وهم بيقولوا إن الكائنات الخالدة دي لها شكل الزواحف ولها عقول كبيرة. وطبعا برضو حضرتك لو لاحظت معايا انه لما بيجوا يعملوا كائنات فضائيه نازله او كائنات مثلا بتحارب الانسان، دايما بيجيبوها على شكل زواحف، او ان الراس بتاعتها ماشي بيبقى شكلها اقرب الى الزواحف. طبعا كمان عايز اقول لحضرتك ان الهرمسيه بتعتمد شكل المثلث اللي هو بيعتمد الماسود، وفي 10 نقاط، خلاص، العشر نقاط دول برضو هم شكل من اشكال الايه؟ من أشكال الماسونية اللي موجودة الآن. والحد هذه اللحظة يعتقدون أن هرمس هذا هو الذي علم الناس الكثير والكثير. تاريخ الجماعات السرية أو تاريخ الجماعات السرية والحركات السرية بيعتمد برضو على خرافة، لأن هي لم تثبت، لأن حتى تثبت فهي خرافة. أنا قبل كده يعني أشرت إلى ما يعرف باسم قارة أطلانتس أو قارة أطلانتا، القارة المفقودة. بيقولوا إن الحكمة كانت موجودة في القارة دي، وإن القارة دي كانت جنة الله على الأرض. طبعا ده هيفكرك بحاجة، هيفكرك بإن دايما في مكان علوي تهفو النفس إليه، لو عندنا إحنا الجنة اللي هي المرجع إليها، خلاص، أو الوطن الأساسي اللي آدم عليه السلام أهبط منه. نفس القصة اللي بيعملها الجماعة الشيعة الباطنية، إن هم كانوا بيدخلوا واحد في جنة كبيرة أو حديقة كبيرة، يقول لك دي جنة الإمام المعصوم التي ستدخلها أنت. فقارة أطلانتا هي الملهمة للماسون وهي الملهمة للحركات السرية. قارة أطلانتا دي الوحيد اللي اتكلم عنها بإسهاب وبتوسع كان هو أفلاطون. أفلاطون بيقول إنه في واحد من الناس، خلاص، ماشي، هو الذي نقلها له، تمام، هو الذي نقلها له، اسمه سولون، ودي كانت في محاورته مع تيموس. سولون ده مات قبل أفلاطون ب150 سنة، ماشي، يعني منتصف القرن السادس قبل الميلاد. وقال إن هو سمع قصة القارة المندثرة ديت من كهنة مصر، ثم نقلها إلى اليونان شفهيا، وأفلاطون هو اللي وثقها. وقال إن هي كانت جزيرة بحجم شمال إفريقيا وآسيا الصغرى، وتقع تحت أو خلف أعمدة هرقل اللي هي مضيق جبل طارق الآن. إذن هي واخدة جزء كبير من المحيط الأطلسي، ودي اندثرت من حوالي 9500 سنة، وكانوا يقولون أنها أشبه بالجنة على الأرض، وقالوا إن فيها من الحضارات والخيرات الكثير والكثير، وحكمها 10 ملوك، وهؤلاء الملوك كانوا يحكمونها، وكانوا قد أخذوا شمال إفريقيا وهجموا مصر وأثينا، وأنهم كان عندهم ما يكتفون به، لكن الطمع هو الذي أودى بهم إلى أنهم خرجوا من بلادهم ثم غزوا الآخرين. فلما كان ذلك كذلك دمرت هذه القارة أو أغرقت في الإيه أو أغرقت في البحر، وقالوا إن في 10 ملوك هم اللي كانوا بيحكموها، وده اللي بيمثلهم مثلث تتراكتس اللي هو فيه 10 نقاط زي الهرموسية كده، وده المثلث نفسه اللي فيثاغورس أخذه وقال به من مدرسة القبلة السحرية زي ما هنشوف بعد كده. الأسطورة دي بتقول إن في وسط قارة أطلانتس على الهضبة الكبرى كان في مثلث كبير، هذا المثلث أو هذا الهرم خلاص هو أو معبد كبير على شكل هرمي، وده كان معبد الحكمة، وكان يقع على هضبة كبيرة في هذه القارة المفقودة اللي هي كانت عبارة عن بوابات ذهبية كلها. وقالوا إنه أصل كل المعابد والهياكل والمحافل اللي انتشرت في قارات العالم وفي أمريكا الجنوبية وفي مصر والهند والأهرامات والحاجات دي كلها، إنما هي من قارة إيه؟ من قارة أطلنطا. أنيس منصور كان قال الكلام ده، وأنا الحقيقة ما بصدقش أنيس منصور في كل حاجة بيقولها. خلاص قال إن في المكسيك اكتشفوا بعض الأهرامات، وفي الهند اكتشفوا بعض الأهرامات تشابه كثيرا الأهرامات اللي هي كانت موجودة إيه؟ اللي هي كانت موجودة في مصر. وطبعا الجماعة اللي هم بيشتغلوا في الجيولوجيا خلاص بيقولوا إن كان في قارة واحدة اسمها قارة جندوانا، ثم انفصلت القارات بعضها عن إيه؟ بعضها عن بعض. ده في تاريخ الجيولوجيا الأرضية بيقولوا كده، بيقولوا انفصلت. وبعض الناس قال إن ده قول الله سبحانه وتعالى: لم ترى أن السماوات والأرض كانت رتقا، لم ترى أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، يعني انفصل ده عن ده خلاص، وبعد كده الأرض كانت كتلة واحدة، ثم بدأت الأرض تنقسم إلى إيه؟ إلى قارات، حتى قالك إن الجزء الأخير مش عارف من قارة أمريكا الجنوبية لو قصناه ودخلناه على أفريقيا هيدخل فيها، وهكذا تلتصق الإيه؟ تلتصق القارات ببعضها إذا أنت أردت هذا أو إذا فعلت هذا عن طريق القص والإيه واللصق. بس هذا الكلام كله يعني مش إيه؟ مش هيكون أكيد بنسبة كبيرة جدا، لكن الحقيقة أنا بحاول بس إن أنا أقول إيه؟ إن في حاجات كان الناس بيقولوا على إنها خرافات، ثم بعد فترة من الزمن والبحث وجدوا إن هذه الخرافات أصبحت حقائق زي الطروادة. كانوا يقول لك مش حاجة اسمها الطروادة، لكن بعد كده فضلوا إن هم يشتغلوا لحد ما وجدوها مثلا في جنوب إيه؟ في جنوب تركيا أو في آسف في شمال غرب تركيا سنة 1871 خلاص، حضارة المنيوية خلاص اللي هم قالوا ان هي ما كانتش موجوده اسطوريه، ووجدت بعض اثارها في مدينه كريت او في جزيره ايه او في جزيره كريت. ماشي، لحد دلوقتي ما حدش عارف هل افلاطون كان بيتكلم انها قاره اسطوريه بيضرب بها المثل، ولا هي فعلا قاره حقيقيه وممكن تكون موجوده. سنه 1626 فرانسيس بيكون اللي هو بيقولوا عليه رائد العلم التجريبي كتب كتاب اسمه أطلانتس الجديده، وبدأ يقول في كتاب أطلانتس الجديدة ده عن أطلانتس وعن هذه القارة المفقودة، وبيقول إنه فيه أسرار وفيه أشياء وفيه نبوءات فلسفية إن العالم سيدار من خلال المحافل السرية. طبعا ده كانت رسالته الأخيرة للعالم كله، لأن هو كان ماسوني أو كان أستاذ الماسون الأول في وقته. سنة 1882 السنة اللي احتلت فيها مصر، طرح الأمريكي من أصل أيرلندي اسمه إغناطيوس دونلي، هذا الرجل كتب كتاب اسمه أطلانتس العالم العتيق، قدم فيه ما يمكن أن يعتبره البعض دلائل على وجود قارة أطلانتا خلاص، وقال إن في عدد قليل من سكانها استطاعوا النجاة عبر القوارب، وهم دول اللي نقلوا الحكمة من عالم الخيال إلى الأوصاف، وهم دول اللي ورثوا هذه الإيه؟ هذه الأسرار، وهم دول اللي بيحاولوا دايما ان هم يحيوا الحكمة ويحيوا حقيقة الأرض. وقالوا ان كل المنظمات السرية الموجودة الآن بما فيها الماسون هي نفسها الايه هي نفسها الوريثة لحضارة وحكمة قارة أطلانتس. لكن الحقيقة ان دولي ده كان ماسونيا عتيدا، سنة 1924 الباحث الاسكتلندي لويس سبينس قام بنشر سلسلة كتب عن أطلانتس، لدرجة أنه ناس كتيرة جدا يعني بتعتقد صحة كلامه، وقالوا كمان ده في أهرامات ضخمة في عمق المحيط احنا ممكن نشوفها، بل انه هم قالوا لا ده مكانها في جزر أزور البرتغالية، وانت عارف ان البرتغال واسبانيا يعني قريبين جدا من مضيق جبل طارق اللي هو يعني في المغرب، ليه في المغرب العربي ماشي الحال. وقالوا برضو ان مثلث برمودا ماشي موجود فيه ما يدل على وجود قارة أطلانتس، قارة أطلانتا أو أطلانتس المفقودة. وطبعا في بعض الناس بيقولوا ان الأسرة العالمية اللي بتحكم العالم موجودة في مثلث برمودا، وان في أشياء هناك أسرار العالم اللي هو بيحكمنا، العالم السري لا يريد أن يصل إليها أحد. لكن برضو زي ما قلت لحضرتك كل هذه المعلومات غير مؤكدة، ولا نستطيع بحال من الأحوال ان احنا نجزم بصحتها. انا بتكلم في تاريخ هذا الايه، في تاريخ هذا الأمر. لكن لاحظ أنا صغير يعني كان عمري 14-15 سنة ربما، شفت فيلم كانت عرض في أوسكار اسمه أطلانتس القارة المفقودة، وكانوا بيلحوا على فكرة أن القارة دي كانت جنة لله على أرضه ماشي، وأن كانت بتعبد فيها الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. حتى أفلام المومياء وغيرها وغيرها بيوصلوا برضو إلى المعابد الموجودة تحت الأرض، المعابد الموجودة قريبة من المحيط، المعابد الموجودة في مصر اللي هي كانت مستلة من أطلانتس القارة المفقودة، لحد ما جه شركة والت ديزني سنة 2001 وعملت الفيلم اللي هو بتاع أطلانتس القارة المفقودة، اللي لا قرواجا كبيرا ولا قرواجا راجا عظيما. بس أنا عايزك تعرف أن ديزني اللي هو متوفى 1966 ده كان ماسونيا من الدرجة 33، وفي بوابة لحد دلوقتي في مدينة ديزني لاند اللي هي البوابة 33 ممنوع ان اي حد يدخلها من قريب او من بعيد، لان فيها بعض الاسرار ويقال ان بيكون فيها اجتماعات للمسؤول. كده احنا خدنا الهرموسية كنوع من انواع ظهور الجامعات السرية قديما، برضو قالوا انه تاريخ الجامعات السرية او الحركات السرية كان بيبدأ من وجود الهرموسية. لكن الحقيقة أن في وجهة نظر ثالثة بتربط ما بين الفلسفة الإغريقية وأيضا تربط ما بين الفلسفة الشرقية اليهودية أيضا. طيب الكلام ده إزاي؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية إن شاء الله في متى ظهرت الحركات السرية، الحلقة الثالثة والأخيرة في تاريخ ظهور الحركات السرية، عشان ننتقل بعد كده إلى عنوان آخر وإلى درس آخر إن شاء الله. فتنساش في نهاية هذا الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة، انك انت تعمل لايك، انك انت تعلق لنا ماشي، وتحاول تنشر القناة معنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.